الحمد لله مكرمنا بالآيات البينات وبلاغ خير البريات خاتم الرسالات سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، وعلى آله وصحبه أهل الصدق والإخلاص والثبات، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الميقات، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين جعلتهم أرفع الخلق لديك درجات، وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم وملائكتك المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في تأمل كلام ربنا وخطابه وتعليمه وإرشاده وتبيينه لنا على لسان عبده ورسوله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، مررنا على أوائل آيات سورة هود، واستمعنا خطاب الملك المعبود جل جلاله وتعالى في علاه، وأمره بالاستغفار والتوبة، وما رتب على ذلك من المتاع الحسن إلى الأجل المسمى. ثم إنه يؤتي كل ذي فضل فضله، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كما أن جميع ما ينتهي إليه الناس من القسمة في الأزل حاصلة لهم وواصلة إليهم على كل حال في شؤونهم في الدنيا والبرزخ والآخرة، ويؤتي كل ذي فضل فضله، وأعظم الفضل ما كان من قربه ومن معرفته ومن حبه ومن رضوانه، ويعطي ذلك أهل الحسنات والأعمال الصالحات، فقد خلقنا ليبلونا أينا أحسن عملا. وقال سبحانه وتعالى آمرا رسوله أن يخاطبنا، وإن يقول وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إن تولوا أي تتولوا وتعرضوا، فإني أخاف عليكم بحكم ما جعل الحق في قلبي من الشفقة والرحمة، فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، كبر اليوم لكبر ما يحصل فيه، لكبر ما يجري فيه من الأهوال والشدائد والحساب والبشائر لأهلها، فيجري فيه جمع وحشر بعد النشر من القبور، ويجري فيه دنو الشمس من رؤوس الناس، ويحصل فيه نقلهم بشفاعة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحساب بارتفاع الشمس عنهم، ويحصل فيه تطاير الصحف حتى يستلمها كل مكلف إما بيمينه وإما بشماله، ويحصل فيه ظهور الناس على حقائقهم وبروز قبائح كل من لم يرد الحق ستره في ذلك اليوم، ويحصل أن يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه، ويحصل خوفهم من أن يطالب بعضهم بعضا بشيء من المظلومات والتبعات، ويحصل الوقوف بين يدي الله والعرض على الله، ويحصل في ذلك اليوم وضع الميزان والإتيان بالأعمال والنيات والمقاصد والحركات والسكنات وحركة الأعين والأيدي والأرجل والأصابع، لتوضع كل منها إما في كفة الحسنات وإما في كفة السيئات، ويحصل وضع الصراط على متن جهنم والأمر بالمرور عليه فصار اليوم كبيرا لكبر ما يجري ويدور فيه فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. أشار الحق إلى كبر ما يجري فيه بقوله فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وقال جل جلاله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وقال فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. هوله يشتشيب منه رؤوس الولدان الصغار. اللهم اجعلنا في أمنك في ذلك اليوم. أفمن يلقى في النار خير أم من ياتي آمنا يوم القيامة. أم من ياتي آمنا يوم القيامة. اجعلنا ممن ياتي آمنا يوم القيامة يا حاكم يوم القيامة ويا رب يوم القيامة. يقول الحق في بيان الحقيقة التي لا يمكن أن يتخلف عنها أحد من خلقه إلى الله مرجعكم كما كان مبتدأكم منه فالمرجع إليه كما بدانا أول خلق نعيده إلى الله مرجعكم أولكم وآخركم. إن مرجعيات بعضكم إلى بعض منها ما هو مشروع بشرعي وداخل تحت أمري ينفعكم وقت الرجوع إلي ومنها ما تستحدثونه بأهوائكم واستحساناتكم واستعباد بعضكم لبعض ويرجع بعضكم إلى بعض. والكل هذا وهذا موقت بوقت محدد بحد منقض منتهي. والراجع والمرجوع إليه من بعضكم البعض راجع إلي وحدي إلى الله مرجعكم. تنتهي مرجعيات الخلائق لبعضهم البعض أفراد وجماعات حتى لا يبقى على ظهر الأرض إنسي ولا جني ولا حيوان. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. وكان اليوم الذي ينادي فيه رب السماوات والأرض لمن الملك اليوم. فأين المرجعيات وأينما يرجع بعضهم إلى بعض في الدنيا؟ إنما يتراجعون القول في بعض مواقف القيامة بعد الأهوال الشديدة وبعد وقوعهم في العذاب يلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا. ومرجع الكل إلى واحد هو الخالق جل جلاله ثم إليه ترجعون. يقول جل جلاله وتعالى في علاه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إلى الله مرجعكم. وكل عاقل عنده أي مسكة من العقل يرى تكونه هو بنفسه وفي شخصه في الحياة الدنيا لا بنفسه ولا بقوته ولا بتدبيره ولا بحيلته ولا بقدرته ولا بقدرة أبويه اللذين تسبب البادر للبذر في الأرض ثم لا يستطيع إنبات ولا حفظ إلا بما قال الحق أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونهم نحن الزارعون. ويرى هذا العالم بعظيم ما فيه من حسن تكوين وإحكام صنع وتدفق هؤلاء الخلائق ومن غير شيء ومن نطف تحول النطف إلى عظام ولحوم ودماء وعروق وأعصاب وأجهزة غريبة بديعة. كل من يرى هذا وعنده عقل لا يمكن أن يمازج عقله أو يخالط عقله شك في أن القدرة التي أوجدت هذا قادرة أن تعيد وأن تكرر الخلق والإيجاد وأن تنشئ الأطوار كما شاءت جل ذو القدرة. فكل من ينكر بعثا أو عودا بعد الموت فلضعف عقله ولفساد تفكيره ولقلة إدراكه، أما أن كل ما بين يديك شاهد على قدرة القادر. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. جل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، إذا حدثكم رسلي وأنبيائي عن البعث بعد الموت استعجبتم وارتبتم فيه، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. فإيش الاستغراب للبعث؟ وين وجه الاستغراب هذا أمام أعينكم؟ من تراب خلقتكم ثم من نطفة ثم من علقة ثم من يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم، شوفوا قدام عيونكم، خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الرحم ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. ما تشوف؟ ثم نخرجكم طفلا، أي يد دخلت إلى بطن الأم لتخرج هذا الطفل؟ من قال له تحرك كذا؟ من قال له امشي في هذا المضمار؟ لما لا يتأبى ويرجع؟ لما لا يدق في موضع آخر من جانب الأم؟ ثم السبيل يسر، ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وأمر آخر، أراضي أمامكم يأبس قاحلة انزل عليهما تخضر وتحيا لا إله إلا هو، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، يثنون صدورهم على ما يكنونه من كفر وتكذيب وجحود. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، يظنون أن الله لا يعلم ما يكنون. ومنهم من يظهر بالقول الإسلام والإيمان ويكن في قلبه النفاق. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه جل جلاله وهو لا تخفى عليه خافية. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. خالق صدرك وممكنك من أن تتحدث فيه في نفسك وأن تكن فيه ما لا تظهره وأن تظهر مما أكرنت فيه شيئا وتخفي شيئا آخر. هذا الذي خلق كل هذا لا يعلم، فمن يعلم إذن؟ هو الذي خلق كل، كيف لا يعلم به؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أو أنت اشتريت صدرك من عند هواك؟ أو أنت اشتريت صدرك من عند حكومتك ودولتك؟ من هنجيك؟ هو اللي خلق صدرك، ما يعلم به؟ وهو عليم بذات الصدور. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يقول جل جلاله ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. وكان منهم أيضا من يستغشي بثيابه عند إتيانه أهله أو عند دخوله الخلاء، قل لألا يراه الله. وكان منهم من إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا في الطريق ثنى صدره وغطى وجهه حتى لا يراه، وحتى لا يتوجه عليه بحكم الإنسانية ودوق أن يتبعه أو يمشي أو يحضر معه فينكشف ما في باطنه، لأنه كان يظهر بلسانه شيء غير الذي في باطنه. ومنهم من يثني صدره ابتعد استكبارا وكراهية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى هذه المعاني ليستخفوا منه من إلههم الحق، أو يستخفوا من النبي صلى الله عليه وسلم حين يمر بهم. وربهم ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. قال انظر أي حالة ترى أنك فيها مستترا بعيدا عن الرؤى قال أنا في تلك الحالة مطلع على ضميرك وسرك وظاهرك وما تخفي وما تعلن كما هو علمي الأزلي الدائم، ولكن في هذه الحالة التي تنتابك أنت وتطرأ عليك ترى نفسك فيها مستورا ليس يخفى علي منها شيء، فكيف ما قبلها أو ما بعدها أو ما دونها؟ ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. أعلم بي من نفسي، أعلم بأقوالي التي أقولها من نفسي، أنا أعلم بنيتي من نفسي، لا إله إلا هو، أعلم بحالاتي وأعلم بما يطرى لي وما يجري علي في مستقبل عمري وعند موتي وفي آخرتي وأنا لا أعلم. فسبحان الذي أحاط بكل شيء علما. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يقول الله ينبغي أن لا تخدعكم النفوس، ومن وراء النفوس الموسوسون والملقون بالإرجاف للأوهام والخيالات، ويدخلون عليكم من باب الرزق وتوفير الحاجات والطعام والغذاء. فإني لما خلقتكم على هذا الهيكل وهذا الشكل والصورة أحسستم بحاجتكم إلى الطعام والشراب وأنواع المتاع من ملبس ومسكن ومركب إلى غير ذلك، وعند إحساسكم بهذه الحاجة كانت الدوافع قوية من أنفسكم لأن تفكروا فيها ولأن تتوصلوا إلى تحصيلها بمختلف الوسائل. يقول الحق جل جلاله هذا المجرى الذي أجريتكم فيه لا يخرج عن قبضتي إرادتي وحكمتي، وأنا الذي أسير الأرزاق لكم وأغني وأفقر وأوسع الرزق لمن أشاء وأقتر، أضيق على من شاء وأوسع لمن يشاء، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق جل جلاله. يقول لا تخدعوا فتظنوا أنكم لأجل الوصول إليها يجوز أن تتنكروا للقيم أو للمبادئ أو للأديان، أو أنها حكر على طائفة أو جماعة أو هيئة أو دولة، إن رحمتكم أعطتكم وإن لم ترحمكم فلن ترزقوا. قال أنا أختبر الخلق بذلك وأوصل إلى يدي من شئت ما شئت وأمتحنه، ومن أمسك وبخل فعلى نفسه، ومن أنفق فعلى حسب قصده ونيته، وأنا الذي أنفق وأنا الذي أرزق وأنا الذي أمنع. ولا يمكن لدابة فضلا عن بني آدم أن تموت جوعا إلا حينما تقتضي إرادتي قطع إكمال ما لها من رزق لدي حتى لا يبقى لها ذرة يمكن أن توصلها بنفسها إلى نفسها، أو يمكن أن يوصلها إليها ملك أو إنسي أو جني أو طائر أو غير ذلك، لا يمكن، فحينئذ تنتهي. وإلا فأمامكم العبرة في كثرة هذه الكائنات والمخلوقات صغارا وكبارا، وأنا أتولى رزقها إلى أعمارها المؤقتة، من يرزقها ومن يرتب رزقها من نمل ومن نحل ومن حيوانات في البر وحيوانات في البحر، وأجعل بعضها رزقا لبعضها الآخر إذا شئت بقدرتي، وليس لهم التحكم في ذلك، وإلا لفنيت الصغار أمام أكل الكبار من الحيوانات التي تتآكل. ولكن مع تآكلها تبقى هذه مستمرة، وهذه مستمرة كل إلى أجل مسمى. قولوا لي أي هيئة على ظهر الأرض رتبت هذا، وبأي إرادة وقع الأمر كما تشاهدونه هكذا بأعينكم؟ أتقبل عقولكم أن يكون صدفة؟ أتقبل عقولكم أن يكون من غير تدبير؟ أتقبل عقولكم أن يكون من غير موجد ومسور ومقدر؟ وأنتم في شؤونكم القليلة الخاصة لا تقبل عقولكم أن خاتما من خواتمكم يتكون صدفة؟ ما تقبل عقولكم أن خشبة بعودا صغيرا يرتفع من نفسه من دون رافع وينخفض من دون خافض؟ ما تقبل عقولكم هذا؟ فكيف تقبل عقولكم ما هو أكبر وأوزع من هذا في هذا الوجود؟ رفع وخفض وحركة وسكون وطلع وترتيب وتنسيق، منين؟ كيف يكون هكذا صدفة؟ كيف يكون بالطبيعة؟ وأي طبيعة؟ ومن طبعها؟ وكيف وجدت؟ الله الله. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. يقول الله عندئذ: ثقوا بي واعلموا وأنا أرزق هذه الحيوانات كلها أمامكم أني لن أنسى أحدكم ما دام له فسحة مني في الأجل والعمر عن رزق يكتفي به إلى أن يموت. ولن يستطيع سيدنا عزرائيل وهو المأمور بأمر الله أن يقبض روح إنسان بقيت له حبة من ذرة أو من بر أو شعير على ظهر الأرض لم يأكلها، لن يستطيع حتى يفنى ما قدر الله له من مشروب ومطعوم وملبوس فيقبض روح بأمر واحد أحد. ولا يستطيع سيدنا عزرائيل بنفسه أن يقدم ولا أن يؤخر، ولكنها مكتوبة له ومملوءة عليه من قبل الحي القيوم جل جلاله وتعالى في علاه، ويفعلون ما يؤمرون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، صلوات الله عليهم وعلى نبينا محمد وجميع الأنبياء والمرسلين. يقول الله: الألاعيب هذه المنظمة المرتبة المتكتكة من قبل إبليس وجند لفتنتكم من شان الخبز والطعام والأكل والمتاع الدنيا، أبعدوها وأميطوها عن طريقكم ولا يخدعونكم بها. وما من دابة في الأرض، إنسان حيوان من جميع حيوانات البر والبحر من كل ما يدب على الأرض ومنها الطير، فإن له دبيبا على الأرض في أوقات مشيه على الأرض. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، رتب لها سبحانه أرزاقه وقدرها ويسر لها السبل وهداها لها لتصل إليها بترتيبه جل جلاله وتعالى في علاه. وبعد ذلك من رتب أن قوت الحيوانات الفلانية كذا وكذا، وقوت الحيوانات الفلانية كذا وكذا، وقوت الحيوانات الفلانية كذا وكذا، وهذه المواد هي الأنسب لها وهي تهتدي إليها وتتوفر لها في أماكنها وتتوصل إليها بأساليب غريبة، من رتب ذلك؟ آيات أمام عيونكم، فلما هذا القلق ولما هذا الجزع؟ ولذا كانوا يقولون: الشك في الرزق شك في الرزاق جل جلاله وتعالى في علاه. وما قدر لماضغيك أن يمضغ فلا بد أن يمضغ، والذي قسم لك حاصل لديك والذي لغيرك لن يصل إليك، فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون. يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، تكفل جل جلاله وتفضل بأن يرزق كل دابة رزقها المحدد الذي حدده وعينه لها، ويكرر ذلك على صحف الملائكة أو في اللوح المحفوظ، وعندما تتكون النطفة وينفخ الروح فيها بعد أن تصير إلى عظام مكسوة اللحم ينفخ فيها الروح بأمر الملك، ويؤمر بكتب 4 كلمات: رزق وأجل وعمل وشقي أو سعيد. اللهم اجعلنا من المرزوقين السعداء. إلا على الله رزقه ويعلم مستقرها ومستودعها. مستقرها في ليلها ونهارها، ومستودعها أين تستودع عند الموت، هذا في بطن ذا، وهذا في الأرض الفلاني، وهذا في القبر الفلاني، وهذا في البحر يرمى ويأكله الحوت الفلاني. المستودع الذي تعود إليه قد محدد مبين، يعلمه الله ويعلم مستقرها ومستودعها. ومستقرها في أصلاب الآباء، ومستودعها في أرحام الأمهات، ويعلم مستقرها ومستودعها، ويعلم مستقرها في الأصلاب والأرحام، وجعل لها قرارا مكينا وسط رحم الأم، ثم يخرجها منه بقدرته، ثم يستودعها هذه الأرض فترة من الفترات. ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، كتبه الله تعالى في أم الكتاب وفي اللوح المحفوظ، وكله في علمه الأزلي القديم الذي لا حد له ولا غاية له، وهو قد أحاط بكل شيء علما. كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض، فمن شاركه فيها، ومن ساعده عليها، ومن كان له فيها نصيب. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، بعد أن خلق الزمن والأيام والليالي على ظهر هذه الأرض، وكان عرشه على الماء، لم يكن سماوات دون العرش، خلق العرش قبل خلق السماوات وقبل خلق الأرض، وخلق الماء أيضا قبل خلق السماوات والأرض، فكان من أول المخلوقات في الوجود عرش وماء، ما في غيره. بل كما سأل الأشعريون هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول الأمر، قال لهم: كان الله ولم يكن شيء معه، ولم يكن شيء غيره، ثم خلق العرش، ثم خلق الماء، ثم صلى سبحانه وتعالى. وهكذا وقد وفد منهم جماعة، سيدنا أبو موسى الأشعري معه أبو عمرو، جماعة من الأشعريين وأرمل، وصلوا إلى المدينة، عند المدينة وهم جياع ما عندهم شيء، فأرسل واحدهم إلى رسول الله استطعموا ويأتوا له، فذهب وصل عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه يقرأ: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. مؤمن ويعرف معنى الكلام يسمع، قال: الدواب كلها على رزقها، الأشعريون ليسوا أقل من الدواب، من بقية الدواب. فلم يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، رجع إلى قومه، دخل عندهم، قال: أبشروا فالغوث آت لكم. كلهم ظنوا أنه كلم النبي وأنه وعده بيرسل، بينما هم كذلك حضر رجلان ومعهما، كما روى الحكيم الترمذي، قال: حضر معهم إناء فيه خبز ولحم كثير، فأكلوا منه وأخذوا يأكلون حتى شبعوا، ثم قالوا: إن هذا كثير وطيب، نرد رسول الله. قالوا للرجلين: رد هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنا قد اكتفينا. فحملوا منهم وذهبوا، وصلوا عند النبي اليوم الثاني، يقولوا: يا رسول الله، ما رأينا أكثر ولا أطيب من الطعام الذي أرسلت إلينا البارح. ما أرسلت إليكم؟ قال: ما إنا أرسلنا إليك فلان. فسأله النبي، قال: جيت إلى عند باب بيتك، سمعتك تقرأ هذه الآية: وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها، فقلت: الأشعريون ليسوا أقل من بقية الدواب،
ويعلم مستقرهم مستودعهم، دريبهم جاء في المكان ذاك وجاءوا في سبيل ربهم جل جلاله، وما بيتركهم. فرجعت لقوم قلت لقوم الغيث الغوث واصل إليكم وأتيكم. تبسم صلى الله عليه وسلم قال ذاكم رزق رزقكم الله، رزق رزقكم. جاء به إليكم من حيث يريد جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا حتى وقع أمثال هذا في حياة الصحابة عدد وغرائب من جود الله جل جلاله. وفي واقع الكون والحيوان حتى يروى أن سيدنا موسى عليه السلام لما أمره الله بالذهاب إلى فرعون قال له اضرب تلك الحجر، ضربها فانفلقت صخرة كبيرة عن صخرة وسطها، قال فاضربها، فضربها فانفلقت صخرة أخرى أصغر منها، قال اضربها، فضربها فانفلقت صخرة أخرى فيها دودة وفي فمها شيء غذاء لها تأكل. وهذا يقول له أنا أرزق هذا وزن حجر وسط حجر ما نسيتها وسقت إليها طعاما، أفترانا أنسى أهلك ومن سواهم؟ اذهب إلى جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا كان يقول ذو النون المصري، سألوا عن سبب توبته، قال سبب إقبالي القوي على الله، كنت ماشيا في سياحتي ونزلت تحت شجرة ثم لفت نظري وإذا قنبرة طائر من الحيوانات من الطيور، لكن هذه القنبرة عمياء. قال فجعلت أتفكر هذا الطائر الأعمى منين يأكل؟ قال بينما أنا جالس ما دريت إلا الطائر يسقط على الأرض، وقع على الأرض فانفتحت الأرض أمام عيني بشكل رجتين، هنا في طعام هنا في سمسم هنا في ماء. قالوا العمية القنبرة دي؟ قالت من الحب شربت من الماء، رجعت إلى الشجرة محلها اختفى عندي الأواني، طبقت الأرض كما هي. قلت حسبي، آية أراني الله إياها جل جلاله وتعالى في علاه. ولا ينسى أحد، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. كان الإمام الحداد يقول في اليقين لو نادت السماء أن لا تنبت بقطرة والأرض نادت السماء أن لا تمطر بقطرة والأرض أن لا تنبت حبة وجميع أهل تريم عيال لي لم اهتم بهم بعد قول ربي وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها جل جلاله. فما بقي بعد ذلك إلا مزاولة الأسباب عبودية لرب الأرباب، وكل يتسبب بما يستطيع من الحلال، وكل من ترك شيئا من أجل الله عوضه الله خيرا منه، كل من ترك شبهة وحراما فهو معوض خير منه في الدنيا وفي الآخرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب جل جلاله. ارزقنا الإيمان واليقين يا خالق السماوات والأرض، ولا تخزنا يوم العرض، وزدنا من فضلك ما أنت أهله، وأصلح لنا والأمة الشأن كله، واختم لنا أجمعين بأكمل حسنى وأنت راض عنا. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.